الحوشان أستاذ الثقافة الإسلامية في الكلية التقنية بالرياض. الدكتور يوسف حاصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وحاصل على الماجستير في العقيدة من كلية التربية بجامعة الملك سعود، ولديه عدد من الدورات في تطوير الذات والتفكير الإبداعي الذي أرجو أن نرى ثمرتها إن شاء الله في هذه الليلة، ولديه عدد من أوراق العمل والبحوث التي شارك بها في الندوات والمؤتمرات في استخدام التقنية في خدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وهو عضو في جمعية الحاسبات السعودية وعضو في اللجنة العلمية لندوة التقنية والعلوم الشرعية التي نظمتها جامعة الإمام عام 28 و400 ألف، وهو عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وعضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة والمذاهب المعاصرة، وهو مستشار في عدد من الجهات في التعليم الإلكتروني وفي تطوير البرامج الشرعية والتعليمية وغيرها. نسأل الله له التوفيق والسداد. وسأرجع التعريف بضيفنا الثاني فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي حتى يأتي دوره إن شاء الله في الورقة الثانية، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الدكتور يوسف الحوشان في الجزء الأول من هذه الندوة، وسوف أترك للدكتور يوسف الحوشان نصف ساعة يتحدث فيها بما لديه إن شاء الله، وأرجو أن تكون كافية لطرح ما لديه من أفكار، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسعد الله مساءكم جميعا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نقدم الجديد في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. في مسيرة التقنية عموما، من إعجاز الله تبارك وتعالى وحفظه لهذا الكتاب، ما من تقنية حديثة تأتي إلا ويكون القرآن الكريم هو المقدم في الاستفادة منها. وقد جربنا هذا في عدة أشياء، سواء في الأجهزة الجديدة أو أجهزة الهاتف أو في البرامج أو حتى في محركات البحث أو حتى في المواقع الجديدة التي تنشأ. هذا الكتاب الكريم يسر الله تبارك وتعالى الاستفادة منه في جميع النواحي. سأقسم الوقت معي إلى ثلاث أقسام. سأتحدث فترة عن خدمة القرآن الكريم أو الجديد في خدمة القرآن الكريم في الإنترنت كمواقع، وقسم آخر سيكون على البرامج الجديدة، وقسم سيكون على الأجهزة الجديدة، وإن بقي وقت فسيكون على الهواتف الجوالة. فآمل إن شاء الله أن نغطي ولو من كل واحد من هذه بطرف. آمل أن تكون الصورة الآن بالنسبة للإخوان واضحة. هنا نحتاج إلى توضيح الصورة. هنا كان الحلم أن نجمع كل ما للقرآن في مكان واحد، وهذا خاصة مع السعة الكثيرة التي الآن صارت متاحة في الإنترنت والروابط، فكان أن أوجدنا مكنز للقرآن فيه الحد الأدنى من كل ما يحتاجه المتخصص والمتعلم. فكان موقع لكم أن تسجلوا اسمه Quran.net. هذا الموقع مليء بعدة أمور سنستعرضها، هي لا تكفي لها يعني الساعة ولا الساعتين، لكن سأعطي لمحة، وإن رأيتم أن تسجلوا بعض الأمور السريعة التي سنذكرها ولعلكم إن شاء الله تعودون إليها وتفيدوننا، يعني تفيدنا في 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 الملحوظات التي تروها كمتخصصين. الموقع يبدأ بمقدمة عن القرآن الكريم تاريخا، والموقع يحتوي أكثر من 200 قارئ للقرآن الكريم، والموقع أيضا يحتوي على أكثر من 85 تفسير، والموقع أيضا طبعا أنا أتكلم عن الجاهز لكن الذي رفع جزء منه، والموقع أيضا يحتوي على أكثر من 300 بحث في علوم القرآن، والموقع أيضا يحتوي على دورة متكاملة كبيرة جدا تتعدى 120 ساعة صوت أداء لمنظومات التجويد والقراءات. والقارئ من الحائزين على القراءات العشر وهو أستاذ مشارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، قد سجل الشاطبية والسخاوية وتحفة الأطفال، كل ما يمكن أن يكون يأخذه الإنسان أداء بالصوت سيجده على هذا الموقع. أيضا في الموقع كم هائل من البحوث التي عنيت بالإعجاز العلمي. الحديث يطول، سأعطي أمثلة على هذا. لفقرة واحدة من هذه الفقرات، المتصفح كيف تتصفح القرآن وتأخذ كل ما تريد في صفحة واحدة. طبعا هذه آخر نسخة أيضا من القرآن المطبوع في مجمع الملك فهد. الميزة الأولى الموجودة في الصورة الأولى اللي هي التصفح كما يتصفح الورق العادي، هذه الميزة الأولى. ما أدري هل واضح عندكم؟ طيب، لكن أرجو أن تكون واضح الفكرة الآن، لأنكم كل واحد لو رجع إلى الموقع سيستطيع يستفيد من الموضع. تلاحظون أيضا هذا كله ما سأقوله الآن سينطبق أيضا على الهواتف الجوالة، في إمكانية كل الأشياء التي سنذكرها الآن لها برنامج خاص بالهاتف الجوال، هو انتهى لكن ليس بهذه القوة، لكن إذا كنت مباشرة تأخذه من الإنترنت هنا الفائدة حينما تكون صفحة واحدة وتضغط على آية واحدة من هذه الآيات فأنت تحصل على أمور واضحة عندكم الآن. طيب أقرأها، ستحصل أولا على تلاوة الآية، ثم على تفسير الآية، ثم على ترجمة الآية، ثم على إعراب الآية، أو أن تجعلها علامة مرجعية وهو ما نعبر عنه بالخيط اللي هو الموقف. فإذا أردت التفسير لهذه الآية بمجرد ما تضغط على التفسير سيكون عندك تفسير لهذه الآية في الجهة المقابلة لها. واضحة عندكم الآن؟ قل مثل ذلك في الترجمة. المراجع موجودة، أنت اللي تحدد المراجع. عادة فيها خيارات، تذهب إلى الخيارات أنت وتحدد التفاسير التي تريدها أنت. هي التفاسير كلها موجودة أشبه بالشاملة، أشبه بالتفاسير الموجودة. فأنت عادة تريد أن ترجع مثلا يصاحبك في الدراسة دائما الطبري أو ابن كثير أو ما تريد أنت، فتحدد الترجمة وتحدد القارئ من قراء كثيرين، فأنت تحدد ما تريد ثم تستمر فتكون نسخك الخاصة. هذه أحد الميزات الموجودة في هذا الموضوع. أستعرض مرة أخرى، هنا الروايات الأربع معروضة بطريقتين. الطريقة الأولى عرض عادي، والطريقة الثانية عرض تعليمي. حفص وقالون والدوري وورش. ما المقصود بعرض تعليمي وعرض عادي؟ العرض العادي أن يقرأها القارئ أمامك، العرض التعليمي أن يقرأها قراءة تعليمية تلقينية فيها إضافة اللي هي تلوين جميع الأحكام في القرآن. والمقصود بالتلوين ليس تلوين الآية ولكن وضع نقاط تحتها. القيمة الإضافية الإبداعية في هذه النسخة الآن التي يعني ولله الحمد رفعت، أنك تستطيع أن تجمع أحكام الإخفاء مثلا مرة واحدة، تقول أنا لا أريد أن أقرأ إلا الإخفاء، فتعطي المتعلم فرصة أنك تختبره في الإخفاء بسرعة. تجمع الإقلاب في مكان واحد، تجمع الإظهار في مكان واحد، وهكذا أنت تحدد هذا الأمر. واضح الصورة في هذه؟ هذه رواية قالون مثلا مع تلوين الأحكام لونت وقرأت الأجزاء الخمسة الأخيرة من القرآن في جميع الروايات. تلاحظون، أرجو أن تكون واضحة هنا، إذا ضغطت على يأتيك في أسفل الصفحة الحكم التجويدي، ولو أردت أن تستمر أن لا ترى إلا الإخفاء أو كذا فهذه الآن على وشك الرفع. الإعجاز العلمي الأحكام التجويد دورة متكاملة، أقصد أن الكلام يطول عليه وهي طويلة جدا. المطلوب الآن من الإخوة أنهم يثروا هذا الموقع بالمراسلة، ما يرون أنه مناسب أن يضاف إليه أو يرون أن شيء عليه ملحوظات فيصحح. والأفكار لا تنتهي بالنسبة للقرآن خاصة في هذا الموقع، هذا يراد منه أن يكون المكنز الأكبر للقرآن، بحيث الواحد إذا دخل في هذا الموقع ما يخرج منه وهو يريد شيء للقرآن. يكفي أنك تأخذ المنظومات والمخطوطات والإعراب وطريقة التحفيظ المتقدمة، باقي يمكن 3-4 أشياء أيضا ما استحضرها الآن، كلها موجودة في نفس الموقع. الفكرة الثانية في البرامج الجديدة بالنسبة للإنترنت، وهذا لعله يعلن الآن، يعتبر أيضا ابتكار جديد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك الفكرة التي انبثق منها هذا الموضوع، كيف نستطيع نجعل القرآن سهل لغير الناطقين بالعربي ولكبار السن الذين ما درسوا وللصغار، هؤلاء يشتركون في صفة واحدة تقريبا. فكان السؤال كيف نجعل ولقد يسرنا القرآن للذكر. الناس الآن طوروا موضوع التحفيظ أو حفظ القرآن، حتى وضعوا دورات بدأوا يحفظون في شهر وفي شهرين وفي 3 شهور، وصار فيه الناس مقل ومستكثر في هذه. طيب كيف يستطيع الواحد أن يعرف أن يقرأ القرآن بطريقة صحيحة في أسابيع؟ هل هذا ممكن؟ أقل من شهر. نعم، أنتم تبونها رسمية ولا تصير حوارية شوي؟ هذا هو، أنا جاي استفيد. لا أقصد هل هناك تجارب من هذا الموضوع؟ تذكرون القاعدة النورانية والقاعدة البغدادية؟ لو ركز عليها الواحد تجيب نتيجة سريعة في بعض الأمور. فكانت الفكرة في وضع برنامج تحليلي لنص القرآن، ويسر الله تبارك وتعالى هذا الأمر. فأخذنا نص القرآن وصنعنا له برنامج تحليلي، فحلل كلمات القرآن فوجدناها 77,000 كلمة. 77,000 طلب من الجهاز أيضا أو من البرنامج بعد تعديله أن يبعد المتشابه في الرسم حتى ولو كانت العملية فيها تشكيل، يعني الله غير الله غير الله، كل واحدة تعتبر كلمة. فسحبت الكلمات المكررة في هذا الموضوع المتشابهة، فصفى لنا القرآن من غير تكرار 17,300 كلمة. 17,000 كلمة هذه لو حطيناها في الوورد كم تجي؟ مستند واحد تقريبا، ولا لا؟ يعني خلنا نقول 20-15-30 صفحة بهالحدود. فكم تأخذ من الواحد عشان يتقن قراءتها؟ فسوينا برنامج لطيف جدا. البرنامج عبارة عن أن تظهر لك النتيجة هذه لقاعدة البيانات الكبيرة اللي سويناها هذه، رتبناها مرة أخرى بأكثر الكلمات ورودا. السؤال ما هي أكثر الكلمات ورودا؟ نعم، أسأل الإخوان، إيش تتوقعون الكلمة الأولى الأكثر ورودا في القرآن؟ إيش رأيك؟ كنت أظن ذلك لكن الكمبيوتر رفض.
يمكن حرف من الحروف المعاني يعني.
تقريبا قريب منه. فوش رأي المشايخ؟ وليس حرف إله. رتبنا الكلمات القرآنية بحسب الورود، يعني احنا تذكرون جمعناها بحسب المتشابه ثم رتبناها بحسب الورود، فكانت حرف في هو أكثر ورودا في القرآن، فرتب بهذه الطريقة، وبعده الذي، ثم الله بس بالفتح أو بالضم تختلف، ثم الذين، ثم هو. فرتبت هذه الكلمات ترتيبا بعدد الورود، شيء 1500 شيء 1430 وهكذا. ما الذي حصل عشان تكون متقنة؟ صار يظهر لك في الشاشة كلمة واحدة وتحتها جميع أمثلتها من القرآن كما هي في المصحف. فإذا ضغطت على الكلمة، أو ما تضغط، مجرد ما تحط المؤشر، المثال معي الصورة مي بواضحة والسيرفر تعطل اليوم، فلعل في الأمر خيرة. تضع الكلمة، سمينا البرنامج اهدنا، وجرب على مجموعة من الأخوان غير العرب وغير المتقنين للغة العربية والصغار والكبار، ومن فضل الله أتى بنتائج. يضع المؤشر على الكلمة فيقول في، ينطق هذا بهدوء وبصوت، فإذا وضع المؤشر على الآية نطقها في سياق الآية، فإذا ضغط على الكلمة جاءته في الجهة الأخرى صورة المصحف وملونة فقط الكلمة التي تعلمها. فصار الواحد وش اللي يحصل معه الآن؟ أحتاج إلى فصار الواحد وش اللي يحصل معه الآن؟ فقط مجرد أن يتعلم هذه الكلمة ويواصلها. فصار الواحد مجرد أن يتعلم الكلمة ويتواصل. إذا دخل باسم وكلمة سرية فلا يظهر له إلا الكلمات التي لم يتعلمها. فإذا كان عندك 17,000 كلمة تكون أنت شيخ نفسك إلى حد كبير جدا، يعني اللي هو التعلم الذاتي. بعد مدة تستطيع أن أنت مقل ومستكثر، عندك استعداد تفرغ نفسك أسبوع وتتقن هذه الكلمات. تخيلوا كلمات بسيطة يستطيع أخذ في اليوم 200 كلمة إذا كانت في والذي ومن وإلى، فيستطيع إلى أن يصل فسيكفيكهم، إلى أن يصل إلى كلمات أولئك شيء ما يجي ما يتقنها. المطلوب مو حفظها كحروف، لكن حفظها كصور. هي هذه الملائكة بغض النظر وين الميم واللام والكاف. هذا البرنامج من فضل الله أتى ثمار كثيرة جدا، والآن يعمل على تطويره بالأصوات وباللغات، يعني ترجم الآن ولا الحمد لله الإنجليزي وهو في الدور إلى مجموع لغات. هذا فيما يخص الانترنت. هذا البرنامج ظهرت فائدته بشكل كبير لما أنزلناه على الجوال، وكان المقصود الجهة المستهدفة فيه الأطفال، لأن ربما كثير يعني منكم بيعرف هذا الأمر، غالبا جوالات الأمهات مع الأولاد، فيكون لما تضع الأم الجوال اللي تضع فيه الكلمات، ويستطيع خاصة في بعض أنواع من الجوالات تكون باللمس، يرد يمشي على الكلمات، كل كلمة يخلصها يحسب له مثل اللعبة، يعني مثل الدرجات، أنت وصلت إلى الدرجة الفلانية وصلت إلى الدرجة الفلانية. فلو أن الأب أو الأب وضعوا لابنهم جائزة تحفيزية أنك إذا خلصت الكلمات الفلانية فأنت ستحصل على هذا الأمر. الأمر الشبه أو الثاني أو الثالث هنا الآن اللي هو المصحف الإعاقة، وهذا حصل عليه تطوير كبير جدا من فضل الله. أنتم تذكرون ربما مصحف عبد الله بن نعمة لما حصل العملية، الآن طور الأمر إلى أنه صار مجاني، ولكم أن تنزلوا ابتداء من الليلة، قلنا إن شاء الله مباركة في هذا المركز أن نعلن اليوم أنه ينزل. ما هو لم يكن أصلا بمال، لكنه كان محمي، لكن لما انتشر وعرف يعني طريقته، هو الآن يعلن الليلة إن شاء الله أنه مجاني، ويستطيع الإنسان ينزله من موقع سيمانور. الإضافة الجميلة أن أهل الإعاقة وضع لهم غالب المكتبة الشاملة، خاصة الممسوحة ضوئيا. وكنت قبل قليل قبل أدخل عليكم كان يعني سبحان الله صادف أن الأخ عبد الله بن عم اتصل علي يريد تزويد، لأنه وصلوا بن كثير ورياض الصالحين والبخاري، فيخبرني أنه أنهاها أو أنهى أكثرها ويريد مجموعة من الكتب. فهذا أيضا يستطيع الواحد الآن أننا نتساعد جميعا في طريقة معينة ستنزل إن شاء الله الليلة أو غدا، يستطيع الواحد أنه يعبي ما يريد من المكتبات وينفع إخوانه أهل الإعاقة. وكنت قبل رمضان بأسبوع مع أحد المعاقين، ولد بلا يدين، وسبحان الله العظيم عنده إصرار عجيب، له رجل واحدة أو رجل معوقة ولا يستخدمها في المشي أصلا، وهذه الرجل تنتهي بأصبعين، هذان الأصبعان يستخدمهما هو في الكتابة حتى، يعني يستطيع أن يمد رجله الصغيرة هذه ويكتب. فقال أنا ما أبغى حق الصوت، فكان هو سبب في التغيير إلى التصفح عن طريق شاشة اللمس. فوضعنا له برنامج سميناه مصحف التصفح الخاص باللي عندهم إعاقة بطريقة أخرى، وهي هذه تلاحظون على اليمين هنا، واضح الصورة هنا، أوامر يستطيع عن طريق الصوت الخاص به هو. في السابق كانت أصوات معينة، الآن طور الموضوع إلى أن يستطيع كل إنسان أن ينادي بلهجته الخاصة. يعني ليس بالضرورة أن تقول أمام تختار حرف، مثلا تقول واو ميم تختار أنت ما تريد، ولا وليست محصورة بصوت معين. وهذا أيضا إن شاء الله لعله الليلة يطلق مجانا، يعني إن شاء الله هدية للإخوان، نسأل الله أن يطرح فيهم البركة. تلاحظون نفس الإشكالية، الموضوع يعتمد على قضية التصفح بهذه الطريقة. طبعا بعضكم شاف بعض المصاحف اللي موجودة بالتصفح في الإنترنت، هذه لا تشبهها، هذه عمل محلي. وزيادة في الأمر أنه لا يعني تعمل فقط بالصوت، يعني تستطيع الإخوان في منطقة القصيم في العوق البصري استفادوا منها لمكفوفي البصر، فوزعوا عليهم كلهم، صار الواحد يأمر الجهاز فينفتح ويأمر الصفحة لأنه يريد أن يسمع، فيقول له اقرأ فيقرأ. هذه الميزة الموجودة الآن، هي التي على الموسوع الممسموع الممسوحة ضوئيا، هي بي دي اف. نعم، انتقل الى جانب في الهاتف الجوال، وهذا ايضا امر في خدمة الكتاب العزيز. تلاحظون الطبيعي ان ينشط الانسان في رمضان ويكون شهر القرآن، الفتور يصيب الناس بعد رمضان، كيف تجعل الناس بعد رمضان يتابعون القرآن؟ واقصد الناس عامة الناس الذين يكون عهدهم بالقرآن إلى رمضان، بعد رمضان يعني يكون خفيف جدا رجوعهم إلى المصحف. كانت الفكرة تأتي الأمر الذي لا يفارق الإنسان في نومه وفي في في صحوه، الجوال، جوال دائما مع الإنسان، ويرد الإنسان على كل شيء، ومعه مصاحف، لكنه إذا جاءت الرسالة، الرسالة لازم تقرأ، فحزب القرآن كاملا على شكل رسائل الجوال، حزب القرآن كاملا، تختار أنت من هذه الباقة، فتقول أريد أن أختم في 6 أشهر أو 3 أشهر أو شهر، أنت تحدد الرقم، فتأتيك الرسالة، وهذه الرسالة تتضمن التاريخ، سأستعرض واحدة من الرسائل الآن، اسم البرنامج، ختمة، يعني مثلا يقول اليوم هو 89 من 120 يوم، يعني راح 89 من 120 يوم، الصفحة 442 إلى 46، يعني كم عندنا يصير؟ فبدأ بصورة الصفات هنا مثلا، فلما انتهى من المقطع الذي ستقرأه قال ستختم القرآن الكريم بإذن الله بتاريخ 17430 مثلا، الموافق 9/26 أو 26/9/2009، باقي 32 يوم. هذه كلها المعلومات تأتيك برسالة جوال، هذه أيضا من الأفكار الجديدة، بحيث أن الواحد يقول ليس بالضرورة أن يكون معه مصحف، وأظن حتى مسألة الوضوء ستكون هي تأتيك باختيارين، إما بالصورة كما هي اللي هي رسالة وسائط، فتأتيك الصفحة من المصحف كما هي، وإما أحيانا يريد لسان أطول من هذا فيقرأ الصورة بشكل رقمي، هذا شبه مجانا. شبه لأنه عادة أنتم تعرفون مثل الباقات هذه لازم تأخذ الاتصالات خصوصا منه، لكن الشركة الموزعة لهذه جعلته خيرية في هذا الأمر. إيه، فلو الاتصالات يعني ترضى بالمجاني فهذا شيء لطيف جدا سيكون. هناك أمر يجب أن يبادر له المهتمين بالقرآن الكريم، ومن الأشياء التي بودر إليها ولعلي أختم بها لأن باقي أشياء لكن ما ودي أخذ الوقت، جهاز جديد أصدرته شركة سوني. هذا الجهاز الآن مسوي ثورة كبيرة جدا في مستوى العالم، هو غير موجود عندنا الآن، هذا يعني يباع في الخارج. الجهاز عبارة عن جهاز يعني يحوي المكتبة الإلكترونية المقروءة والمسموعة، لأنهم هناك يبيعون المكتبات بطريقتين، إما مسموعة أو مقروءة، فكان أن طوع ولله الحمد فأنزل فيه القرآن بالصفتين المقروءة والمسموعة. هذا خفيف الحجم، وهذا الذي يعني يتكلم عنه أنه لابد من المبادرة، مبادرة أهل الخير إلى أن يستغلوا مثل هذه الأمور، وهذا سيكون له يعني شأن على مستوى العالم الآن لأنه منتشر بشكل كبير. وموقع أمازون أشهر موقع لبيع كل شيء، لكن الكتب خاصة، أخرجوا نسخة لهم اسمها كاندل خاصة فيهم، ويستخدمونها بنفسها في الهاتف اللي يسمى الآيفون. وللآيفون حديث آخر يطول في استخدام التقنية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستعملين في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
شكر الله للدكتور يوسف الحوشان ما تفضل به من أفكار وما عرضه من أفكار إلكترونية موجودة على الموقع quran1.net وإتاحت يعني هذه المصاحف مجانا للمتصفحين، وأرجو أن نراها بإذن الله تعالى اليوم إذا رجعنا إلى الإنترنت. قبل أن أنتقل للضيف الثاني الدكتور علي الشبيلي، أريد أن أنبه أيها الإخوة من يرغب في المداخلة أو لديه سؤال لو يتكرم يكتب هذا في ورقة حتى نرتب المداخلين. ضيفنا الثاني في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، له عدد من المؤلفات والأنشطة الإعلامية المشكورة والمميزة. كان بحث الدكتور علي في الدكتوراه كتاب الميسر شرح مصابيح السنة للبغوي، تحقيق لهذا الكتاب، وفي الماجستير كان لديه تحقيق لكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وأظنه كان جزءا من مشروع علمي في تحقيق هذا الكتاب. أيضا للدكتور علي مؤلفات منها هذا هو رسول الله مطبوع، وكيف نحتوي خلافاتنا العائلية، وهذا كتاب أيضا مطبوع، كيف نضع خطة تربوية للأولاد، خطة كل سنة، أو كيف تضع خطة تربوية لأولادك، خطة نصف كل سنة، وله عدد من الأشرطة الموجودة في التسجيلات الإسلامية نفع الله به. ونحن نتوقع منه أن نستمع هذه الليلة إلى أفكار تربوية في خدمة القرآن الكريم والارتقاء بتعليمه للأولاد، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ويسرني في أول هذا اللقاء أن أهنئ إخواني جميعا ومشايخي أيضا الذين شرفوني بالحضور في هذا اليوم بهذا الشهر الكريم، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، اللهم آمين. كان الحقيقة الأولى أن يجلس في هذا المكان هو أحدكم لا أنا، ولكن سيف الشيخ عبد الرحمن لا يسلم منه أحد، وأحرجني الحقيقة بالمثول بين أيديكم في هذا اليوم، ولهذا أستعين بالله تعالى في محاولة ليست هي أفكار إبداعية بقدر ما هي فهرسة لأشياء سابقة نحن بحاجة إليها، وكيف يمكن أن نستفيد أيضا من المعلومات الموجودة والكتب الموجودة بحيث نخرج منتجا جديدا يمكن أن يستفيد الناس منه، سواء على مستوى الحلقات القرآنية أو على مستوى كذلك الأسر في داخل بيوتنا. أولا حقيقة أتقدم باقتراح لإخواني في مركز التفسير، وهو ألا تكون هذه الليلة القرآنية في السعودية فقط. أنا أتمنى أن يكون في السنة القادمة في مثل هذا الموعد ليلة قرآنية في شتى بقاع العالم، يتبناها مركز تفسير في المغرب العربي وفي مصر وفي الشام وفي حتى في بلاد أخرى، فهناك مراكز إسلامية معتنية بالقرآن ولديها تميز كبير. وأظن الإخوة يعني زاروا أحد الحقيقة الأماكن الجميلة التي اطلعت عليها في إحدى الزيارات في منطقة في فرنسا في مكان يقال له شاتو شانون، وفيه أحد المراكز المتميزة المعتنية بكتاب الله عز وجل، هناك ناس أعاجم لا يعرفون شيئا من القرآن ومع هذا تعلموا كتاب الله وأصبحوا لا يقرؤونه فقط برواية واحدة بل بالقراءة العشر. فهؤلاء لو أقيم عندهم مثل هذا الملتقى وكانت الفكرة أن تتنوع هذه الاقتراحات ويستفاد أيضا من عقول الإخوة في أماكن كثيرة كان أنفع بإذن الله تعالى. ولا زلت أذكر تجربة للأخ عادل رفوش في المغرب، وكانت تجربة رائعة جدا حدثني عنها بنفسه، وهي من الأشياء التي نحن دائما نطمح ونفاخر بها في نهاية كل سنة، وهو كثرة حفظة كتاب الله عز وجل، حيث أخبرني بنفسه أنه حفظ لديه في سنة واحدة من النساء 3000 امرأة، وهذا مشروع ضخم، وهو لديه طبعا مدارس كثيرة جدا يشرف عليها في المغرب العربي. فلو استفيد أيضا من هذه التجربة وعملت ليالي قرآنية متميزة في عند الرجال والنساء، واستثمرت مثل هذه الاقتراحات العالمية واستفيد منها في هذا المركز، ونشرت بعد ذلك على شكل دراسات وبحوث يمكن أن يستفاد منها بإذن الله تعالى. فهذا اقتراح أرجو أن يكون يعني مكان عناية واهتمام من إخواني في هذا المركز المبارك. لدي مجموعة من الاقتراحات الحقيقة، أرجو أن يسعفني الوقت بذكر بعضها أو كلها إن تيسر. أولها أحبة الكرام، أحد الأحلام التي أرجو أن تتحقق في زماننا وأن يتبنى هذا المركز أو غيره من المراكز، هو تفسير القرآن الكريم للأطفال. وأتكلم أيها الإخوة عن مرحلة عمرية وهي من مرحلة 6 إلى 12 سنة، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تفسير آخر للمرحلة الأخرى وهي من السن 12 إلى 18 من العمر. هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة من 6 سنوات إلى 12 سنة، كانت هناك محاولات جادة في كثير من المراكز ودور النشر لإخراج مجموعة من التفاسير لهذه المرحلة العمرية. أنا سأطرح الحقيقة بين أيديكم أو سأضع بين أيديكم هذه التجارب وهذه الكتب التي ألفت معتنية بهذه المرحلة العمرية. أتصور هذا الكتاب هو أحد الكتب التي اشتهر بين أيدينا، وهو كتاب تفسير البراعم المؤمنة للأستاذ محمد موفق سليم، وهو كتاب أشبه باختصار لتفسير ابن كثير، ليس فيه شيء جديد يناسب المرحلة الطفولية، ولهذا سأقدم أنا اقتراحا إن شاء الله بعد ذكر هذه المراجع. ثمة كتاب آخر أحبة الكرام، هو تفسير القرآن الكريم للأطفال، وهذا الكتاب صدر في 7 مجلدات 6 مجلدات التفسير كاملا من سورة الفاتحة إلى الناس، وأيضا ليس هناك شيء جديد، اللهم إلا شيء من الألوان إضافة إلى بعض الفضائل والتسميات وغيرها، لكن هي في الحقيقة اختصار أيضا، ولا يناسب المرحلة العمرية التي نحن نتحدث عنها ونريد أن نوصل إليها معاني كثيرة ونربطهم بكتاب الله عز وجل. كانت هناك محاولة ثالثة الحقيقة، وهي تفسير القرآن للناشئين، وفي نظري أن هذا الكتاب فيه حقيقة ميزات كثيرة خاصة في الجوانب التربوية والدروس العبر المستفادة من الآيات، إضافة إلى أنه يذكر في كل كتاب أو في كل صفحة من الصفحات المعنى الإجمالي لهذه الصفحة، ثم القضايا التربوية التي يمكن أن يستفاد منها، وهو سماه تفسير القرآن الكريم للناشئين. وأتصور أنه غير مناسب حتى للناشئين، لأن المحتوى الموجود فيه محتوى كبير وقوي وعالي جدا، يحتاج إلى المدرسين ليستثمروا ويستفيدوا منه. هناك الحقيقة مشكلة واحدة وعيب واحد في هذا الكتاب، وهو أنه يؤول الصفات، فلكن أيضا ينبغي أن يستثمر ويستفاد منه في معاني كثيرة ودروس تربوية كبيرة يمكن أن تستثمر من هذا الكتاب. خرج كتاب مؤخرا أظنكم اطلعتم عليه، وهذا جزء عام التفسير المصور، وهذا من أحسنها على الإطلاق، والحقيقة قد يعني حاول أن يقرب معاني سورة جزء عامة من خلال الصور والدروس والعبر وغيرها، والذي يطلع على الكتاب يعرف مدى مناسبته الأستاذ حامد الفلاحي، وهو من نشر دار البشائر الإسلامية. هذا الكتاب لا يزال المرحلة العمرية التي نحن ننشد أن يؤلف فيها مؤلفا غير مناسب لهم، يعني قد يناسب ما فوق 10 سنوات، لكن دونها لا نستطيع أن يعني نستفيد منه، لكن هي فكرة الحقيقة وانطلاقة جيدة في تفسير القرآن الكريم تفسيرا مصورا بحيث يقرب هذه المعاني للأبناء. نحن الآن التحدي الحقيقي أمامنا هو أن ننشئ أو أن نعد فريقا علميا متكاملا، ليس فقط من المشايخ وطلاب العلم المتخصصين في القرآن، نحن بحاجة الآن إلى مجموعة من المتخصصين في خصائص الطفولة، في لغة الطفل التي ينبغي أن يخاطب بها، في قضية التصاميم والتصوير وغيرها، إضافة إلى طلاب العلم الذين يصيغون المادة العلمية. وأنا أتصور أنه ينتهي دور طالب العلم في صياغة المادة العلمية فقط، أما في عرضها وتقديمها للطفل الطفل ينبغي أن يصل للمتخصص. نحن نبقى ندور في مشكلة واحدة وهي أو مشكلة عامة لدينا أننا نريد أن نقوم بكل شيء ونبتعد عن المتخصصين. ودائما ننادي في محاضراتنا ولقاءاتنا أن شركة مثل شركة والت ديزني مثلا عندما تصدر لعبة أو شريط فيديو أو غيره فإنها تضم في ذلك الشريط 12 شخصا من ضمنهم طبيب نفسي وطبيب أسرة وعائلة وغيرهم من الأشخاص الذين ينظرون في تأثير هذه المادة العلمية على هذا الشخص. إذا كوننا هذا الفريق العلمي أتصور أنه سيكون إن شاء الله تعالى فتحا كبيرا في مخاطبة هذه الشريحة في هذه المرحلة العمرية التي اعتناؤه بالقرآن بسيط وسهل جدا. هناك محاولات الحقيقة جيدة لتقريب القرآن الكريم للأطفال الصغار، منها هذه المحاولة وهي محاولة جيدة لأحد الإخوة، ومضات قرآنية تفسير القرآن الكريم أو توصيل معاني القرآن الكريم من خلال أسئلة وحروف متقاطعة وبيان كذلك للمعاني وغيرها. تلاحظون كل صورة من صور القرآن عمل معها بهذه الطريقة، فيأتي بالسورة ويذكر مجموعة من المعاني أو الكلمات الموجودة فيها، ثم يأتي بعد ذلك توصيل هذا المعنى أو هذه الكلمة بمعناها، ثم يذكر أيضا بعض المعلومات الإثرائية المتعلقة بالسورة سواء في سبب نزولها أو إذا كان لها اسم من الأسماء أو لها فضيلة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعد ذلك أشياء متعلقة بتفسير السورة ولكن بطريقة الحروف المتقاطعة. وهذه الحقيقة نافعة جدا واستفدنا منها كثيرا، ونحن نطبقها الحقيقة في الحلقة لدينا، والشيخ عبد الرحمن هذلول الموجود يعني لا يحصل بعد ذلك تمنعونا ما نطبقها، لأن نريد أن نطبقها ونواصل فيها إن شاء الله. هنا أيضا هذا التفسير وهو الملف التعليمي الذي احتوى على هذا، واحتوى أيضا على تمارين وتطبيقات حول أجزاء القرآن. هذا الكتاب الحقيقة لو جمع مع هذا الكتاب إضافة إلى هذا الكتاب الثالث للأستاذة نجلاء البلبيسي، أتصور الله أعلم أنه سيخرج شيء طفولي يناسب المرحلة العمرية في المرحلة الابتدائية. نحن عملنا في المسجد لدينا 60 ملفا تعليميا يحتوي على جزئي عما وتبارك، احتوى على هذه الثلاثة الأشياء كلها، وهو كتاب ومضات قرآنية إضافة إلى تمارين وتطبيقات حول جزء عما، إضافة إلى الموسوعة القرآنية وهي جزء عما. سأذكر لكم فائدة هذا الكتاب. هذا الكتاب الحقيقة وهو جزء تمارين وتطبيقات خرج منه إلى الآن 5 أجزاء من القرآن الكريم، خرج جزء عما وجزء تبارك والذاريات وغيرها. هذا الكتاب لعلي أجد جزء عما حتى نأخذ منه مثال غير موجود، لكن جزء قد سمع يأتي إلى الصورة ويعمل عليها مجموعة من المسابقات والألعاب التي توصل المعنى القرآني لنفسية هذا الطفل أو لعقلية هذا الطفل. وأنا أرجو أن تتأملوا هذا الكتاب الحقيقة بعناية، الوقت الآن لا يسمح وقد تكون الرؤية أيضا مانعة من رؤية محتويات هذا الكتاب، لكن يبقى الكتاب الحقيقة نفيس إذا جمع بينه وبين كتاب ومضات قرآنية وكتاب التفسير المصور لحامد الفلاحي إضافة لهذا الكتاب وهو الموسوعة القرآنية لنجلاء البلبيسي. وكتاب الحقيقة اعتمده على جزء عما، ولكنه طبق أيضا عليه طرق معينة تناسب هذه المراحل العمرية سواء 9 والعاشرة فما فوق، يمكن أيضا يستفاد ويستثمر. أنا الحقيقة أشير يعني إشارات سريعة بهذه الكتب، ويمكن إن شاء الله أن يستفاد منها ويحتويها مركز تفسير ويبدأ بعد ذلك بإصدار شيئا لهؤلاء الأطفال. إذن أعيد هذه الكتب إخواني، الموسوعة القرآنية لنجلاء البلبيسي وكتاب تمارين وتطبيقات حول بعض أجزاء القرآن لسليم اللبابيدي، ثم ومضات قرآنية من إصدار الماهر للإبداع التربوي، ثم كتاب جزء عما التفسير المصور لحامد الفلاح. نحن أخذنا هذه الأشياء كلها وعملنا ملف تعليمي أسبوعي يصل الطفل في بيته، إضافة لبرنامج قراءة مصاحب له، قراءة للأطفال الصغار، وكذلك نحن لدينا برنامج قراءة بحمد الله يطبق على مجموعة من الطلاب، طلاب الحلقة يعطى لهم برنامجا متكاملا في نهاية الأسبوع سواء يتعلق بالقرآن أو قصة قرآنية أو غيرها، وجدنا ثمرة كبيرة جدا. هناك دور نشر إخواني أنا أقولها بملء فمي، هناك أكثر من 400 دور أو دار عربية تعتني بقضايا الطفولة وتعتني بالأشياء الأسرية وغيرها، يمكن أن تستثمر، ولدي قائمة بهذه الأسماء وعناوينها وغيرها وغيرها والكتب أيضا التي نشرتها. هذا الملف التعليمي وجدنا له أثر كبير جدا على الطلاب في معرفة معاني القرآن، وأنا أرجو أن هذا الملف يطور ويتبناه سواء مركز التفسير أو جمعية تحفظ القرآن الكريم كما عودونا جزاهم الله خير في أشياء كثيرة من التجديد والإبداع، ويستفيد منه الطلاب في الحلقات القرآنية. إضافة للقصص يمكن أن يقترح مجموعة من القصص القرآنية التي تربط فعلا الطفل بالقرآن الكريم، ولدي قائمة كبيرة جدا ليست فقط أسماء بل المحتوى موجود لدينا وقرئ بالكامل من أناس متخصصين وتم تنقيته من كل المخالفات العقدية والأخلاقية وغيرها بحكم أنه كتب في بلاد غير البلاد العربية. إذن خلاصة هذا الكلام أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى نوعين من التفسير، تفسير للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، ومرحلة أخرى من 12 إلى 18 سنة، وتفسير القرآن للشباب. ليس هناك تفسير حقيقة خاطب الشباب بمشاكلهم وهمومهم وربط القرآن بقضاياهم إلا تفسيرا واحدا رأيته نشر في مصر في دار الصحابة أيضا، يقع في 6 مجلدات، سموه تفسير القرآن للشباب، وهو مختصر من تفسير ابن كثير، ليس فيه معايشة لهمومهم وأحداثهم ومشاكلهم وغيرها. يعني لما نأتي مثلا لسورة مثل سورة يوسف، كيف يمكن أن يستثمرها الشاب في تربية نفسه؟ هذا غير موجود، فقط يؤتى بالصورة ومعانيها، وحتى الدروس العبر غير موجود فيها. نحن بحاجة الآن يا إخواني إلى يعني فعلا تفسير يخاطب هذه المرحلة العمرية وينتبه لمشاكلهم وهمومهم التي يعانون منها. من المقترحات السريعة أحبة الكرام، منهج منزلي لتعليم القرآن الكريم، وهذا يعني لو حصل فهذا حسن، بمعنى أن يركز على الأشياء التي تحتاجها الأسرة في داخل بيتها، سواء التعامل الأبوي أو تعامل الأولاد مع والديهم وغيرها. وهناك محاولات جيدة من 3 أشخاص في القاهرة في مجموعة من الكتب سجلتها هنا، لكن أحد الكتب الحقيقة هو سلسلة الرشاد التي أصدرت في مصر من دار الرشاد، إحدى السلاسل المميزة لتعليم القرآن الكريم في داخل البيت. سلسلة الرشاد يقع في 6 مجلدات، يعني أنا حرص إخواني على اقتنائه. هناك محاولة في الكويت كانت محاولة جادة جدا، وهي من اللجنة العليا لاستكمال الشريعة الإسلامية، أخرجوا كتاب أيضا جيد في العلاقة بالقرآن الكريم، إضافة لوزارة الشؤون الإسلامية أيضا في الكويت في السراج المنير، وأظن الإخوة اطلعوا على السراج المنير، ويقع في 6 أجزاء إضافة ل6 أجزاء أخرى لكتاب المعلم، وفيه الحقيقة أشياء قرآنية جيدة يمكن أن تستثمر في المنازل وفي المراكز الصيفية وغيرها. من الأشياء يا إخوان الكرام، أنا أتمنى خاصة يعني نحن نفكر دائما في أفكار إبداعية عالية جدا، لكن هناك أشياء كثيرة ودوائر لا تزال غير مخدومة إلى الآن. وأنا أذكر بالمناسبة يعني في هذا المقام، كنا في ليلة من الليالي نتحدث عن الإبداع وبعض أفكار إبداعية، فكان هناك سؤال طرح في أول لقاء، ما هو أعظم يعني شيء إبداعي ابتكر في القرن 20؟ فقال أحد الإخوة، أنا أتصور أن أفضل شيء ابتكر في القرن 20 هو ماسورة الماء، لأنها لولاها لما استطعنا أن نعيش فعلا في هذه الحياة. يعني نحن نفكر أحيانا في أماكن بعيدة بينما هناك أشياء قريبة لم تخدم. تجربة التحفيظ النسائي غير مخدومة، وليس هناك كتاب فعلا يرصد هذه التجربة، ونحن مقصرون كثيرا سواء في حلقات القرآن الكريم الرجالية أو في حلقات النسائية أو في المراكز الصيفية. تصوروا المراكز الصيفية لها أكثر من 45 سنة في السعودية، ومع هذا ليس هناك شيئا يرصد هذه التجربة، لولا أن هناك مجموعة من الملفات في صيد الفوائد، وإلا بقيت هذه التجربة رهينة عقول كثير من الأشخاص المتميزين. أنا أقول أن هناك أفكارا جميلة ورائدة وراعدة ومتميزة في دور التحفيظ النسائي وفي حلقات تحفيظ القرآن الكريم. أتمنى أن تشكل لجنة من الإخوة أو من جمعية تحفيظ القرآن الكريم، ثم هذه اللجنة تهتم برصد الأفكار الإبداعية المتميزة في حلقات القرآن الكريم. هناك فكرة رائعة في الشفا، وفكرة أخرى في السويدي، وفكرة ثالثة في حي كذا. هذه الأفكار لو جمعت ثم بعد ذلك وثقت وجعل معها سيدي أيضا ليعين الشخص للبداية في مشروعه دون أن يبدأ من الصفر، لكان لها أثر كبير جدا. تجربة التحفيظ النسائي في السعودية تجربة رائعة، بل العمل النسائي عموما لدينا من العمل الرائد. فلو يا إخواني رصدت فعلا هذه التجربة والأفكار لوجدنا لها أثرا كبيرا بإذن الله تعالى. من الأفكار المقترحة التفسير المسموع، وهو وقد يكون موجودا لكن على يعني حد علمي ليس موجودا الآن في كثير من الأماكن التي أعرفها. التفسير المسموع المراد به أنه أحيانا تشكل علي آية وأنا في مكان ليس لدي كتب أو مع زملائي مثلا في استراحة أو نحو ذلك، هل يمكن أن نخصص رقما مجانيا يمكن أن يتصل عليه في أي لحظة بحيث تسجل رقم الصورة ورقم الآية فيسمع الإنسان المعنى الصحيح لهذه الآية دون أن يتخبط الناس في معاني القرآن الكريم؟ هذا أحد المشاريع، ما أدري هل يعني أحد تبناها ولم يتبناها، الحمد لله. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي أتمنى أن تكون موجودة خاصة نحن في عالم القنوات الفضائية، الآيات المصورة. هناك مجموعة أو بعض القنوات الفضائية بدأت تصور بعض الآيات، أي محتوى هذه الآية لإيصاله لجمهور المشاهدين. إذا يمكن عمل فيديو كليبات لمدة 3 دقائق 5 دقائق عن بعض الآيات وأثرها على الإنسان، أتصور سيكون لها أثر كبير جدا، خاصة إذا كانت هذه الآيات متعلقة بحملة. أنا أتمنى إخوان الكرام، خاصة أن هناك يعني مجموعة من الناس الذين يحرصون على دعم القرآن الكريم، أن تكون لدينا بين فترة وأخرى حملة للقرآن الكريم، بمعنى ربط الناس بكتاب الله عز وجل، حملة لا نور سواه مثلا، حملة قيم قرآنية وتأخذ قيمة من القيم القرآنية ثم يركز عليها في أماكن عامة، مثل ما يحصل الآن من الركاز في أماكن كثيرة، لازلنا نحن متأخرون في هذا الباب، لا تزال قيمنا مستوردة من أماكن أخرى ومن مؤسسات خارج بلادنا، مع أن لدينا إمكانات كبيرة لحملة قيم قرآنية تنزل في الأسواق وفي القنوات الفضائية وغيرها بحيث يركز على قيمة معينة ويعمل عليها البروشورات والفيديو كليبات وغيرها، ويتعامل مع القنوات الفضائية وغيرها من الأشياء التي يستفيد منها الإخوة بإذن الله تعالى. أيضا من الأشياء وهذا موجود لكن حبذا لو يركز عليه بشكل كبير، خاصة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم، المنهج الموحد للحفظ. الآن الحلقات يظل فيها الطالب لمدة طويلة جدا لحفظ القرآن الكريم، بينما هناك حلقات يحفظ الشخص فيها في سنة وأخرى في سنتين وأخرى في 3 سنوات. فلو تبني هذا مثل ما الآن نراه من الشيخ يوسف جزاه الله خير لما ذكر قضية ختم القرآن في فترة معينة، أيضا لماذا لا يوضع منهج موحد لحفظ القرآن الكريم؟ كان هناك منهج موحد في المدارس النسائية ويمر علينا في المدارس، لكن أيضا هذا المناهج أو هذا المنهج لا يكاد يوجد في كثير من الحلقات القرآنية. فلو وحد بحيث أنه من يحفظ في سنة يحرص على كذا، وفي سنتين وفي 3، هناك كتب لا شك أنها حرصت على هذا، لكن يا حبذا نشرها في الحلقات القرآنية وتوزيعها وتوزيع هذه الكتب أيضا التي اهتمت بهذا الجانب. من الأشياء المهمة أحبة الكرام، أتصور تأهيل معلم القرآن ومشرفي حلقات القرآن الكريم. نحن صحيح نبحث عن أفكار إبداعية، لكن رأس مالنا الموجود الآن في الحلقات القرآنية هو ضعيف، شئنا أم أبينا، هذا الواقع. وأنا ألتقي بكثير من مشرفي الحلقات والحلقات القرآنية وغيرها، نجد أن هناك ضعفا تربويا ضعفا علميا، ونطالبه بأن يتميز وأن يكون متميزا في التدبر وأن يربي هذا الطالب، وفاقد الشيء لا يعطيه. المشرف الآن يحتاج إلى ملكات كثيرة تربوية وعلمية وغيرها من الأشياء التي ينبغي أن تكون منهج متكامل سواء في الجمعية أو مركز تفسير أو غيره، بحيث يسمى منهج تأهيل معلم القرآن، ليستطيع حل مشاكل هؤلاء الطلاب، ليستطيع الإبداع في قضية توصيل القرآن الكريم، ليستطيع أيضا أن يحبب هؤلاء الطلاب في القرآن الكريم. ونحن نعاني كلنا في مساجدنا من تسرب كبير جدا من هؤلاء الطلاب، يبدأ معك الطالب وتتعب عليه 6 سنوات ثم بعد ذلك يخرج من هذا المكان دون أن يستفيد. والسبب في نظري ليس الطالب، إنما هو المشرف ونقص المهارات التي تؤهله لأن يجذب هذا الطالب لهذه المنشأة التربوية المتميزة حلقات القرآن الكريم. فأتمنى أن يكون هناك تأهيل لمعلم القرآن الكريم، وبحمد الله تعالى هناك عمل حقيقة جيد وعمل برنامج يمكن أن يستثمره أيضا الإخوة يستفيدون منه، وعندي ملزمة كاملة لتأهيل معلم القرآن، يمكن أن تطور هذه الملزمة ويستفاد منها في كثير من الحلقات القرآنية. من الأشياء أيضا التي أنبه عليها أحبة الكرام، أتمنى أن تكون هناك حلقة نقاش عن حصة القرآن وتطويرها. المدرسات الآن والمدرسين سواء في مدارس تحفيظ القرآن أو غيرها يعانون من هذه الحصة، وتصبح فتصبح حصة ملل عند كثير من هؤلاء الأشخاص. وهناك أفكار رأيتها في كثير من المدارس لكنها لا تزال أفكار بدائية، لأنه لم يعتنى فعلا بهؤلاء الأشخاص لتطويرهم بحيث أنهم يبدعوا في هذه الحصة، حصة القرآن الكريم في المدارس القرآنية. فحبذا أحبة الكرام أن تكون هناك حلقة نقاش عن حصة القرآن الكريم وتطويرها في داخل المدارس. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الكرام، هناك مجموعة من البحوث التي بدأ بها بعض الإخوة ولكنها لا تزال يعني مبتسرة وضعيفة. الآن يعني لدينا حملة بحمد الله كبيرة في قضية التدبر، تدبر القرآن الكريم، وهناك مجموعة من القصص الكثيرة التي تتحدث عن القرآن الكريم، لكن لا يزال هذا الباب غير مخدوم. بمعنى أن وجدنا فهرسا لسير أعلام النبلاء فأخذنا منه مجموعة من القصص، أو هناك مؤلفات اعتنت بقضية التدبر، ولكن ثمت هناك صور رائعة جدا للتدبر موجودة في كتب التراجم. فلو تبنى أحدنا أحبة الكرام جرد كتب التراجم، خاصة أن لدينا مكتبة تراجم عالية جدا وكبيرة إلى القرن الأخير، يعني إلى الأعلام للزركلي، ويأتي أيضا مجموعة من الكتب بعده، يمكن أن تستثمر هذه الكتب لإخراج الأشياء القرآنية سواء قصص التدبر أو غيرها. إضافة لشيء آخر أحبة الكرام، وهي أن ثمة أقوال رائعة جدا لا نكاد نجدها في كتب التفسير لكن نجدها في غيرها. فلو أن إنسانا أيضا حرص على هذا الباب وجمعه، ففي ثمرات الأوراق الحموي أشياء عجيبة جدا من العبارات المتعلقة بالتفسير، أيضا غيرها من الكتب سواء الأدبية أو غيرها، يوجد فيها أشياء رائعة يمكن أن يستفاد منها وتستثمر في هذا الباب. من الأشياء التي أنبه إخواني عليها وهي معروفة لديهم، أثر القرآن على غير المسلمين. هناك الحقيقة محاولات جادة، لكن لو ظهر بحثا متميزا في هذا الباب، ويعجبني في هذا المقام بحث للدكتور عبد الله الرفاعي في الكويت، أخرج كتابا جميلا أظنكم اطلعتم عليه، وهو أثر القرآن على الأمريكان، معروف الكتاب. فلو هذه التجربة أيضا استفيد منها واستثمر بعض الأشخاص في تطويرها، في التعامل مع هؤلاء الغربيين أيضا بطريقة جيدة من خلال هذه التجربة والاستفادة منها في نقلها لأناس آخرين خارج أسوار بلادنا، لا استفيد منها بإذن الله تعالى بشكل كبير. أيضا من الأشياء التي أقترحها هي دورات علمية قرآنية متخصصة. هذه الدورات في المساجد سواء في الصيف أو غيرها تحتوي على الأشياء التالية: أولا في قضية علوم القرآن، وفي قضية اللغة والبلاغة والمسائل المشكلة في علوم القرآن، وقواعد التدبر ومناهج المفسرين، وإعداد درس تفسير، والطريقة الصحيحة لتعليم القرآن، والإعجاز القرآن. بمعنى أن تكون هناك مجموعة متكاملة يدخل فيها هذا الشخص لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو يأخذ دبلوم مثلا في مكان معين، فأتصور أنه سيكون نوع من الإثراء الكبير لمدرسي الحلقات الذين يعانون فعلا من هذه القضية، وكذلك المشرفين. أختم أحبة الكرام، ذكرت الآيات المصورة. هناك محاولة جادة من بعض الإخوة في الدمام، ورأيتها أيضا في بعض الدول الخليجية، وهي محاولة تحتاج الحقيقة إلى نقد منكم ومدى يعني مناسبتها. رأيتهم يختصرون تفسير الصور بطريقة عجيبة، يعني يجعلونها على شرائح. أنا أعطيكم مثال: لما جاءوا لسورة الكهف، جاءوا لسورة الكهف ووضعوها في ست قضايا كبرى. وفي نظري الحقيقة رأيت إحدى الدورات في قضية تدبر سورة الكهف، وجعلوها بطريقة جميلة ورائعة، ولدي شرائح هذه الدورة يمكن أن أعطيها للإخوة ويقيموها مدى فائدتها. لكن الحقيقة رأيت أنها يعني استفدنا منها فائدة كبيرة، مع أنه لم يتجاوز شرحه لسورة الكهف أكثر من 20 دقيقة. فلو أن هذه التجربة أيضا تنقل على مجموعة من الصور، بحيث أن المقاصد الكبرى في هذه الصورة توضع على شكل يعني هذه الشرائح، ثم بعد ذلك يبدأ بعرض الآيات المتعلقة بكل واحدة منها، لكان فيها نفع كبير. أنا رأيت الحقيقة مرة تفسيرا للقرآن الكريم قدمه أحد المذيعين أو أحد أصحاب البرامج المشهورة في تفسير سورة الكهف، كان تفسيرا رائعا متميزا، وأوصل للناس الفكرة بقضايا بسيطة. نحن أحيانا نفسر السورة يحتاج منا إلى شهر وشهرين وثلاثة لتفسير سورة معينة، بينما يمكن أن تختصر هذه السورة في أشياء بسيطة وميسرة. هذه إخوان الكرام يعني بعض الأفكار التي جئت بها إليكم.
يا أحد الأشخاص يقول
وهو شيخ معروف وله كتاب في هذا الباب، يقول كيف غفلنا أن هناك منهجا إسلاميا للتربية وأن هذا المنهج موجود في القرآن. إنني أتحدث عن نفسي، لقد ظللت زمنا أقرأ القرآن دون أن أفطن إلى هذه الحقيقة. لقد أحسست بطبيعة الحال أن في القرآن توجيهات تربوية كثيرة وأن لهذه التوجيهات أثرا في النفس، وأن الإنسان حين يتدبرها ويتأثر بها يصبح له سلوك معين وتفكير معين وشعور معين، هو أقرب إلى الصلاح والتقوى، ويصبح الإنسان أكثر شفافية وأكثر إنسانية. منهج متكامل لا يترك صغيرة ولا كبيرة، يشمل النفس الإنسانية كلها ويشمل الحياة البشرية بالتفصيل. كيف كان هذا المنهج غائبا عني؟ لا أدري، إنه في وضوحه وبساطته يشبه البديهيات. وهذا الحقيقة كتاب يعني أظنكم اطلعتم عليه وقرأتموه، وهو من الكتب التي اعتنت فعلا بقضية منهج التربية الإسلامية من خلال القرآن الكريم. أخيرا أختم الحقيقة بمقترح لي العاملين في الحقل القرآني، خاصة وأن رأسا من رؤوسها شرفنا في هذا اللقاء، وهو أن تضمن الحلقات القرآنية درسا للتفسير ثابت لطلاب الحلقة، إما يقدمه أشخاص متبنين في الجمعية ممن تميزوا بحسن الإلقاء والإبداع فيه، ويضاف لهذا الدرس ألا يكون إلقائيا بل يخدم بشكل كبير من خلال الشرائح والصور وغيرها التي تناسب المرحلة العمرية التي يخاطب بها سواء الصغار أو الكبار. وأتمنى أن يكون هذا التفسير موجها لشريحتين عمريتين موجودة في المساجد الآن، وهي شريحة المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة والثانوية. سيكون لهذا أثر كبير وربط لأولادنا بالقرآن الكريم بشكل متميز. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الدكتور علي الشفيلي ما تفضل به من أذكار والمقترحات وآراء قيمة جدا الحقيقة في جوانب كثيرة
من الجوانب التربوية والمقترحات التي في الحقيقة تضع المسؤولية الكبيرة جدا على عاتق المعنيين بالدراسات القرآنية وتدريسها من جهة، وأيضا من جهة أخرى أيها الإخوة نحن نعمل ونظن أننا قد بلغنا مرحلة متقدمة، ثم نكتشف عندما نرى حجم المسؤولية أننا ما زلنا لم نبدأ الطريق بعد. ولذلك فينبغي الحقيقة مثل هذه الأفكار التي طرحها الدكتور علي والتي أيضا عرضها الدكتور يوسف قبل هذا أن تكون محل عناية مؤسسية لتطبيقها وتفعيلها وتبنيها بشكل منهجي منظم، وألا تبقى هذه المحاولات محاولات فردية كما عرضها الدكتور علي. الآن المؤلفات التي عرضها الدكتور علي معظمها محاولات فردية، ويعني مع أن هذه المحاولات هي بداية بإذن الله وشرارة لانطلاق أعمال مؤسسية، لكنها ينبغي أن تتبنى فعلا بشكل مؤسسي وأن تقدم يعني في شكل علمي مدروس مبني على دراسات وعلى استبانات علمية واضحة. أرحب بشيخنا الدكتور إبراهيم الهويم لحضوره هذا اللقاء، وأريد أن نستمع في البداية إلى بعض المداخلات الصوتية من الإخوة الحضور ثم نطرح الأسئلة على الضيوف الكرام. فنبدأ بمداخلة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الهذلول، يتفضل. وأرجو أيها الإخوة الاختصار من 3 إلى 5 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا وأسأله لي ولكم جميعا التوفيق والصلاة وعلى كل شيء. أخوتي بالله، اجتماع مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. كان بودنا أنا ذكر على الدكتور علي، أبدأ فيها من آخر ما فضل به. كان بودنا أن يحضر هذا اللقاء المسؤولين بالأخص في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسؤولين عن تحفيظ القرآن الكريم اللي تمثلها الإدارة العامة للجمعيات في القرآن الكريم، لكي يسمعوا هذا الكلام الجميل الذي قيل. وأرجو إن شاء الله تعالى في اللقاء الرابع أن يعتنى بدعوتهم ودعوة من يهمه هذا الأمر في الوزارة، سيما بعض المستشارين. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا دعوة رجال التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، سواء كانوا من الرجال والنساء، يسمعوا ما قيل. أما ما ذكره الدكتور علي عن موضوع توجيه القرآن إلى غير المسلمين، فلا في جمعية القرآن الكريم في رياض تجربة، كان هناك مسابقة للجالية الملبارية في المملكة تنظمها الجالية بين يعني متعاونين، لكن من العام الماضي تبنتها جمعية حفظ القرآن الكريم بتوجيه من الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية، ودخل هذه المسابقة، هذا الغريب فيها، دخل فيها وناس غير مسلمين حفظوا المقرر، أثر ذلك عليهم فدخل جملة منهم لدين الله سبحانه وتعالى. ما ذكر الدكتور علي أيضا عن موضوع عناية جمعيات حفظ القرآن الكريم، فربما إخوان يذكرون في تعاون بين جمعية حفظ القرآن الكريم وجمعية السعودية لعلوم القرآن، ونتج من هذا حقيبة سميت بالمداد لما يحتاجه معلم القرآن من الزاد، حقيقة حقيبة ممتازة ولقت استحسان الكثير. أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأؤكد على موضوع الاعتناء باللقاء الرابع أن يضم نخب من أصحاب القرار إن صح التعبير أو القريبين من أصحاب القرار لتبني الأفكار التي ذكرت. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
شكرا يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير، وأعدك أن يصل هذا اللقاء بإذن الله مسموعا ومكتوبا إن شاء الله إلى هؤلاء. مداخلة أخرى مع الدكتور عيسى الدريبي، الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. تفضل يا دكتور عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اختصار الوقت ابدا من تعليمات الملتقى ومن هذا اللقاء المبارك في هذه الليله الرمضانيه، افكار براقيه خدمه القران في حقيقه استمعنا من اخواننا الفاضلين الدكتور يوسف والدكتور علي لما يمكن ينقمه موضوع هو تيسير القران الكريم، اما تيسير تلاوته وحفظه لكل الشرائح أو بعض الفئات الخاصة، أو تسير فهمه وخاصة بالشرائح التي الدكتور علي بها عناية خاصة بحكم اهتمامه بالبحث في الجانب الأسري، هو بحث متميز في هذا وجزاك الله. ولكن لي مداخلة حول بعض الموضوعات التي ذكرت في أولا موضوع تفسير الناشئ وما يتعلق به، يعني ها سألت رأيًا وسأستمع الدكتور علي والإخوة الفضلاء لهذا يعني رأيًا حول هذا الموضوع. لا أظن أن الناشئ بحاجة لتفسير كامل للقرآن الكريم، أظن أن الناشئ في هذه المرحلة تحتاج إلى شرح مفصل الذي كان ابن عباس كما ورد عنه أنه يعني يبدأ به الناس في فهم القرآن الكريم وفي حفظه، وخاصة مرحلة تناسبهم صورة تكرر عليهم. ويمكن أن نغطي الجانب التربوي من خلال هذا الجزء حزب المفصل، ونغطيه أيضا من جانب الموضوعات خاصة المرحلة الثانية التي ذكرها مرحلة الشباب، يعني لنكون أكثر واقعية، مرحلة الشباب التي يتحدثها الدكتور علي ونحن نعرفها غير قلاب الحلقات، نحن نستمع في العامة، أظن ننجح أكثر إذا استطعنا أن نعيش القرآن الكريم من خلال بعض القصص القرآنية، من خلال مواضيع معينة من القرآن الكريم. هذا أمر أول. في تجربة أخرى وأنا عندي دكتور علي راصد لهذا الشيء لكن ما سمعت هذا الكلام، وهي تجربة في جمعية محافظة على القرآن الكريم في الأردن، عندهم مشروع تفسير متكامل للناشئ أيضا. حقيقة أؤكد على ما ذكر أخي الدكتور عبد الرحمن، هو أن كل المشاريع كثيرة جدا، أفكار طموحة، وينبغي أن نجمع بين أمرين، بين المبادرات. كثير من هذه الأفكار التي نراها الآن سواء كانت مركز تفسير أو الجمعية الخيرية للقرآن الكريم هي مبادرات أفراد ثم اتسعت وأصبحت مؤسسية، لكن حقيقة نحن بحاجة أكثر، ونؤكد على الأمر أننا بحاجة إلى توسيع دائرة العمل المؤسسي للقرآن الكريم، وأن نوسع دائرة هذا الأمر بشكل أكبر، وأن نحاول أن نخصص يعني فئات معينة مهتمة، يعني كثير من الأخوة مهتمين بالجانب العلمي، وهناك من مهتم بالجانب العامة، يعني هذا أيضا أتمنى من المراكز والمؤسسات القرآنية العناية بشكل واضح، وأتمنى أن تصبح حتى جزء عام أكاديمي إذا استطعنا في مؤسساتنا هذه البحثية أو مؤسسات الخيرية العمل القرآن فيه أن تطوع لأن تكون جزء من العمل الأكاديمي، أتوقع سننجح بشكل كبير جدا. الكثير من الأكاديميين مشغول بشكل كبير جدا في عمل الأكاديمي البحث أو متوجه من الصب إلى العمل العلمي البحث، وهنالك من الأخوة الذين يوصلون على القرآن الكريم كما ذكر الدكتور علي نحتاج حقيقة نعملهم أقود شراكة أن نعقد معهم ورش عمل بشكل كبير جدا حيث نستطيع أن نسهم الناس. هدف نسعى إليه جميعا، وأنا أشكر الأخوين الفضلين مركز بس هذا اللقاء، وهو تيسير القرآن الكريم على الناس تلاوة وفهما وتدبرا. وفق الله الجميع وشكر الله.
بارك الله فيكم دكتور عيسى ونفع بكم. الآن أيها الإخوة الكرام، أريد من الأخ الدكتور ناصر بن محمد الماجد أن يتفضل بعرض موضوع مسابقة مركز تفسير للدراسات القرآنية. فمركز تفسير قد عقد مسابقة بعنوان أفكار وبرامج لخدمة القرآن الكريم، ووضع عليها المركز جوائز، واليوم بإذن الله تعالى سوف نسلم هذه الجوائز. لكن قبلها أريد من الدكتور ناصر أن يعرفنا بهذه المسابقة وشروطها، فليتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فأرحب بالإخوة الكرام في هذا اللقاء الثالث الذي يتضمن ضمن برامجه أو ضمن برنامجه توزيع أو إعلان أسماء الفائزين في مسابقة المركز، والتي هي بعنوان أفكار ومشروعات لخدمة القرآن الكريم. هذه المسابقة كانت فكرتها أن تطرح هذه المسابقة تتضمن فروعا أربعة. الفرع الأول في أفكار إعلامية تتعلق بالقنوات الفضائية أو الإنترنت أو الصحف والإذاعة، والفرع الثاني أفكار تتعلق بالأسرة، والفرع الثالث أفكار تتعلق بالمساجد، والفرع الرابع أفكار عامة. يجمع هذه الفروع جميعا أن تكون في خدمة القرآن الكريم. وكان الحقيقة الهدف الرئيس من هذه المسابقة هو استثارة واستحثاث المهتمين والمعتنين بمجال بالقرآن الكريم وعلومه والبرامج المتعلقة به لطرح أفكار إبداعية تتعلق بالقرآن الكريم يستفيد منها الناس في خلال هذا الشهر الكريم. ولذلك حرصنا أن يكون الإعلان عنها في بداية هذا الشهر الكريم حتى يتسنى بعد ذلك طرحها في وسائل الإعلام وتعريف الناس بها من أجل أن يستفيدوا منها خلال هذا الشهر الكريم أو بعده. كان أبرز شروط المسابقة أن تكون الفكرة فكرة إبداعية تتميز بالجدة والإبداع، كذلك أن تكون هذه الفكرة ممكنة التنفيذ. يعني هناك بعض الأفكار التي وردتنا أفكار جميلة لكنها فيها نوع حالمة نوعا ما فيصعب تطبيقها. كذلك الشرط الثالث أن طريقة عرض هذه الفكرة بأن لا يقتصر المتسابق بتقديم فكرته فقط، وإنما يعطينا آليات لتطبيق هذه الفكرة يساعد على تطبيقها مستقبلا. هذا باختصار ما يتعلق بفكرة هذه المسابقة. ولهذه المسابقة أو الجائزة المتعلقة بهذه المسابقة لكل فرع جائزتين. الفرع الأول الجائزة 5000 ريال، وعفوا الفائز الأول 5000 ريال، والفائز الثاني 3000 ريال. كما نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهويمن على تشريفه للقائنا هذا، وكذلك نود أن نكرم فضيلة الدكتور يوسف وفضيلة الدكتور علي الشبيلي على حضورهم ومشاركتهم لنا في هذا اللقاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.